المناظرة الكبرى كبرى.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
قال موسى
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
وقال فرعون
قال فمن ربكما يا موسى.
قال موسى
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
وقال فرعون
قال فما بال القرون الأولى.
قال موسى
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
المناظرة
إذا خالق الفتاة فيما لقلبه فإن هذا المؤمن لا يرتد عن دينه أبدا وإن قطع ومشق في سبيل الله.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
ربت ابنته على الدين النصراني وعلمها وحفظها وأنفق عليها ما أنفق حتى تخرج لتدعو المسلمين إلى النصرانية. واستطاعت أن ترد على جميع الأسئلة الإسلامية إلا أربعة أسئلة. ووقفت على المنصة وقالت إن دينا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لدين باطل وأنا الآن أعد للدفاع من النصرانية ودخولي في الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
سعيا لا تعثروا رباه إني تائب مستغفر
رباه
جئت نحوك سعيا أتعثروا
رباه
اغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف عائد يتحسر
رباه
المناظرة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
المناظرة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الكريم من أكرمته والمهين من وضعته العزيز من أعززته والذليل من أذللته الشريف من شرفته والكريم من أكرمته والطائع من وفقته والمخذول من خذلته. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إن حديثنا اليوم سوف يتركز حول موضوع هام جدا، ألا وهو المناظرة الكبرى. المناظرة الكبرى تلكم المناظرة التي تقع دائما بين الحق والباطل، والتي تعاد في حاجة إليها. وإننا سوف نتناول هذه المناظرة من واقع كتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث وقعت مناظرة عملية خطها علينا ربنا تبارك وتعالى. وسوف نختصر هذه المناظرة في 5 مشاهد. المشهد الأول، نبي الله موسى عليه السلام يعلن دعوته للناس. المشهد الثاني، فرعون يقف ويتحدى ويتوعد. المشهد الثالث، يقف رجل مؤمن من آل فرعون ليناظر فرعون ويناسح عن دعوة موسى عليه السلام. أما المشهد الرابع فهو خجل فرعون في هذا الموقف وانزوائه أمام بلاغة هذا الرجل المؤمن. والمشهد الأخير، دعوة مخلصة من رجل مؤمن وتفويض أمره إلى الله عز وجل. وسوف نتناول في هذه المناظرة تلك الأسس التي ينبغي أن يرتكز عليها الدعاء في مناظرتهم لأهل الباطل أينما كانوا وكيف كانوا. وسوف نتناول أيضا كيف يمكن للداعية أن يوظف علومه الدنيوية في خدمة دينه. فما وجد هذا الداعية يوم وجد، بل ما وجد مسلم يوم وجد، يوم نطق بكلمة التوحيد فإذا به جندي من جنود محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم أن حياته كلها لله، وأن وقته كله لله، وأن ماله كله لله. ينبغي أن يردد كلمة سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما أعلنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق إنما أخذت من أموالنا يا رسول الله لأحب إلينا مما تركت. فإن الداعية المؤمن يقول ذلك لله عز وجل. إن ماله لله ووقته لله وعلمه لله يجب أن يسخره لخدمة هذا الدين المتين. وسوف نتناول أيضا ذكاء الداعية حينما يريد أهل الباطل أن يجوبوا به حواري لينسى قضيته الأساسية، ويتيهوا به في فرعيات لينسى الأصول التي يدعو بها إلى الله عز وجل. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: صور ربنا عز وجل هذه المناظرة الكبرى فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ويسأل الصدار على تلكم المشهد العجيب. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى رسول من قبل الله عز وجل. بماذا؟ بآياتنا. فلا بد لكل رسول أن يؤيد بآيات من عند الله عز وجل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وحجة واضحة دامغة لأهل الكفر. إلى من؟ إلى 3 من الطغاة، من أعصى الطغاة في زمن موسى عليه السلام، إلى فرعون وهامان وقارون. وهذه الأشخاص حقيقية، وكذلك هي رموز لأهل الباطل في كل زمان ومكان. أما فرعون فهو رمز
لكل شخص تكبر بملكه ومكانته الاجتماعية. وأما هامان فهو رمز لكل رجل يعصى الله عز وجل تجلقا إلى السلطان وتقربا إلى الحاكم. وأما قارون فهو شخصية حقيقية أيضا ولكنه رمز لكل رجل يعصى الله تبارك وتعالى انشغالا بماله وتكبرا به عن طاعة الله. إلى فرعون وهامان وقارون فماذا قال؟ لم يفكروا في دعوته ولم يدرسوا حجته لينظروا هل هي عقل أم باطل، وإنما قالوا مباشرة ساحر كذاب. فلما قالوا ساحر كذاب انتهت القضية، غير مؤمنين. هل يقف عند هذا الحد؟ كلا. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. أرادوا أن يصدوا المؤمنين عن دينهم واسمعوا إلى وسائل أهل الباطل، فأرادوا أن يضغطوا على ناحية حساسة جدا في حياة كل داعية وهي الناحية العائلية الأسرية. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، أهلهم بالخدمة والسجن. لماذا؟ لكي يضغط النساء والأطفال على آبائهم حتى يرتدوا عن الدين الصحيح. فأرادوا أن يؤثروا بطريق غير مباشر. اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع موسى واستحيوا نساءهم بالخدمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يقم أهل الباطل بتعذيب وسجن وتقتيل المؤمنين الذين يؤمنون له من القضية؟
لا،
هم يعلمون أن المؤمن إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه فإن هذا المؤمن لا يرتد عن دينه أبدا وإن قطع ومزق في سبيل الله فيئس من المؤمنين. إن السجن لا يزيد أهل الحق إلا طلالة، وإن التعذيب لا يزيد أهل الإيمان إلا إيمانا. فهذا الخباب من الأرض ماذا صنع به؟ وهذا بلال الحبشي ماذا صنع به؟ وأولئك الصحابة الذين كانوا يعذبون عذابا أليما كان هذا العذاب يزيدهم إيمانا ويقينا، لأن الله سينصر دينه وسينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءه. يقول تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فإن الكافرين يكيدون ويحيكون ويخططون وفي النهاية يكون النصر لأهل الحق. نعم، حتى في زماننا هذا أذكر لكم على سبيل المثال، يوم كنا في تلكم البلدة في السويد هناك رجل قسيس ربى ابنته على الدين النصراني وعلمها وعقبها وأنفق عليها ما أنفق حتى تخرج لتدعو المسلمين إلى النصرانية، حتى تخرجت من كلية اللاهوتية. ويحدثني بهذه القصة رئيس الرابطة هناك في السفن، يقول وتخرجت من الكلية بامتياز وأخذت الماجستير وحضرت الدكتوراه، وكانت رسالة الدكتوراه عنوانها حوار بين مسلم ونصراني، وهي عبارة عن 150 سؤالا موجهة من النصرانية للإسلام تشكك فيه، ثم تأخذ كتب المسلمين من قرآن وسنة وتفاسير وسيرة، ثم ترد على 150 سؤالا من كتب المسلمين، ثم تفحصها بفعلها مرة أخرى من كتب النصارى. وفعلا حضرت الرسالة وجاءوا لمناقشة هذه الرسالة في قاعة عامة، وأبوها من أكبر القساوسة وعزم جميع القساوسة، واستطاعت البنت أن ترد على جميع الأسئلة الإسلامية إلا 4 أسئلة. فعند المناقشة يقول لها الأستاذ المناقش المحاضر لماذا لم تردي على هذه الأسئلة 4 الموجهة من الإسلام إلى النصرانية؟ قالت لقد عجزت عن الرد عنه. فقال كيف تقبل رسالتك بهذه الطريقة؟ قالت له أنا أبحث عن الحق وأنا أسألك كرجل متخصص في الأديان المقارنة وكرجل نصراني أصلي أن ترد على هذه المسائل 4 لكي أنتفع بها وأستفيد.
حينها تصبب الرجل عرفه وما استطاع ان يرد، فوقفت الجند على المنصه وقال: ان دينا لا يستطيع ان يدافع عن نفسه لدين باطل، وانا الان اعلن انخلاعي من النصرانيه ودخولي في الاسلام، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم نزلت من على المنصه واتت الى اخواننا في الرابطه الاسلاميه في ستوكهولم واعلنت اسلامها وصارت داعيه الى الاسلام بعدما كانت ستكون داعيه الى النصرانيه. حينها تذكرت قول الله عز وجل: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فالنصر دائما لاهل الحق والايمان. اسمع الى المشهد الثاني. لما قال: اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال، جاء فرعون فقال: ضروري اقتل موسى وجبر ربه، جبوني اتركوني اقتل موسى. بالله عليه لو قام فرعون فقتل موسى هل سيعترض عليه احد؟ لماذا يقول ضروري دعوني اتركوني؟ يريد ان يشركه. ألست انت يا فرعون الذي وقف فقلت انا ربكم الاعلى ولم يرد عليك احد؟ وكم قتلت من النساء والاطفال فلم يرد عليك؟ فلماذا جئت الآن لتستأذن رعيتك وشعبك فتقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني اتركوني دعوني أقتل موسى؟ يريد أن يأخذ آراءهم، يريد أن يوزع استفتاء واستبيانا للشعب، يريد أن يشركهم في القضية، يريد أن يقول لهم إن القضية قضيتكم، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ ذكر سببين اثنين من اجلهما يريد ان يقتل موسى: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وهذه الايه من اعجب الايات في القران. فرعون سارق على الدين اصبح سارقا للاسلام، اني اخاف ان يبدل دينكم. سبحان الله، فرعون الذي قلنا ربكم الان، فرعون الذي وقف وبدل الاديان وكبر بالرسل جميعا يقول انا خائف على دينكم، أهم حدث في الحياة دي خايفا على دي، إني أخاف أن يبدل دينكم، موسى أهلكت عليكم دينكم. سبحان الله، يقف الطغاة أحيانا حينما يروا أمواج الشعب كلها متجهة جهة الدين فيلبسون ثياب الدين، فيقف أحدهم يوما وقد هلك، يقف أحدهم يوما وقد شرد وقتل وعذب المؤمنين والدعاة، ويأتي عند الكعب ويرفع يديه أمام المصور ليلتقط المصور لقطات له لكي توزع في الجرائد: هذا هو القائد المؤمن المنهم. ويأتي رجل آخر ويدخل كاميرا عليه في غرفة ويكبر، ثم تلتقط له صورة وهو يصلي ويقيم الليل، ثم يعلن الحرب على الكويت لكي يقال إن صدام الرجل المؤمن. هكذا الطغاة في كل زمان ومكان، إذا وجدوا الناس يخافون على الاقتصاد لبسوا ثياب الاقتصاديين، وإذا وجدوا الناس يخافون على الدين لبسوا لكل شيء لباسه. فقال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم. فأصبح الآن موسى يفسد الدين وفرعون هو الذي يريد أن يصلحه. إني أخاف أن يبدل دينكم، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني: أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يريد الأمن وموسى يريد الفساد، فرعون يريد الطمأنينة وموسى الداعية من قبل الله الذي جاء بالسلام والإسلام يريد الفساد. سبحان الله، سبحان ربي العظيم. فرعون رجل يريد لكل مصر التي كان يحكمها أمنا مستقلا، وموسى إرهابيا يزعزع القلاقل والأشياء بين الناس. أليس فرعون هو الذي قتل؟ أليس فرعون هو الذي استحيا النساء؟ أليس هو القائل الآن ضروري أقتل موسى؟ يعني متعود على القتل، ورغم ذلك يرمي موسى بدائه وينسم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقف موسى في الكلمة مختصرة، قال: إني عدت بربي وربكم. يقول للناس: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وموسى بذكائه لم يقل إني عدت بربي وربكم من فرعون، لا، لأنه لو واجه الباطل مواجهة لانقضت الحجة وانقض عليه الباطل. وقال بعض الناس فتعصب لفرعون، وإنما وضع صفتين، فقال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر. إذا كنت أنا المتكبر ما، وإذا كان هو المتكبر خلاص الدعوة تسقط على المتكبر. إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من المتكبر الذي لا يؤمن بيوم الحساب؟ إنه فرعون. وهنا يبدأ المشهد الثاني وهو مشهد الهدف. فرعون واقف يخاطب موسى، وموسى واقف بعيد يخاطبه ويخاطب الناس، فإذا بالمفاجأة الكبرى يقوم رجل من سبب فرعون ومن المقربين إليه ومن وزرائه، فيقوم بجواره، فيظن فرعون أنه سيدافع عن فرعون. فإذا بهذا الرجل كان مؤمنا بموسى ويقتل إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله، كان يقتل إيمانه يوم كان يجوز له أن يقتل إيمانه، واليوم أظهر إيمانه يوم لا يحل له ولا يجوز له أن يقتل إيمانه، لأن قائده ورسوله سيقتل معرض للخطر، ضروري أقتل موسى. إذن ما خلة حياته حينما يقتل موسى؟ لا، لابد أن يقف وأن يظهر إيمانه. جاءت ساعة الصدق التي يجب أن يكون المؤمنون يدا واحدة فيها، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إيمانه. وهنا إن كلمة من آل فرعون تدل على أن دعوة موسى الهادئة التي ليس فيها صخب ولا تشبيه قد تسللت حتى وصلت إلى الصفوف المتقدمة عند عدوها، إنها اخترقت المجلس السري الذي يجلس فيه فرعون ويخطط. وصلت الدعوة إلى وزرائه، بل إن دعوة موسى بهدوئها وإخلاصها وصلت إلى أبعد من ذلك، وصلت إلى بيت فرعون الذي يقيل فيه ويبيه، وصلت إلى زوجته وامرأته. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ونجني من القوم الظالمين. إذن من فرعون وعمله، من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن موسى عليه السلام بحنكته استطاع أن يوصل الدعوة إلى أماكن متقدمة في صفوف الأعداء. ماذا قال هذا الرجل المؤمن الداعية الملهم الذكي؟ لكن قبل أن ندخل في كلام الرجل المؤمن، إن فرعون تكلم ثلاث عبارات وأكثر، وموسى تكلم نصف عبارة فقط، قال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يا موسى، ألا يحق لك أن تعلن عن دعوتك وأن تفصل دعوتك وأن تدعو الناس إلى الحق؟ لماذا قصرت كلامك؟ أين ومتى وكيف؟ إن وسائل الإعلام هي فرعون، إن كل شيء وكل منفذ يستطيع أن يصل موسى منه إلى الناس بيد فرعون، فاختطف هذه الكلمة وقالها وسكت. لكن الرجل المؤمن الوزير المسموع الكلمة، جاء الأوان لاستغلال المنصب في الدعوة إلى الله عز وجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. أول واضح ما لسنا مؤمن بموسى، لا، يكتب أوراقه مباشرة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رجلا، وجاء بصراط النكرة، واحد سيد يقول لك ربي الله، لا أقول هكتلت ولا هضربت ولا أعملها، سبو بحال سبو يبع الناس. المحايدة والحيادية التامة لصد الموضوع وعدم كشف الأوراق مباشرة. كان ممكن يقول أتقتلون موسى وأنا على دين تتكلم معه فيعاديه الناس من أول وهلة ولا يسمعون كلامه؟ لا، قدم لهم الموضوع بحيادية تامة. رجل جاء يقول لكم ربي الله، تقتلوا ليه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ذنبه أنه قال ربي الله. خلي بالكم، لم يقل ذنبه أنه مؤمن، وإنما قال أن يقول ربي الله. هذه فيها بلاغة من جهتين، من جهة أنه يقرر دعوة التوحيد دعوة موسى، لأن موسى لا يستطيع أن يدعو فقلناه عندي سوانا الكلمة، فيريد أن يقول لهم إن عقيدة موسى تتلخص في قول ربي الله، يعني الذي رباني وخلقني ورزقني هو الله، والذي يستحق العبادة هو الله. توجيه لدعوة موسى بطريق مباشر. وفيه أيضا من جهة أخرى تلميح على أنهم يعبدون رجلا لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. يعني يريد أن يقول له موسى يقول ربي الله، وش تقول رب فرعون؟ أيهما أفضل؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بالبينات بالآيات الواضحات على صدق رسالتكم، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني ليست مجرد دعوة وإنما جاء بالعصا وجاء باليد وجاء بأشياء كثيرة. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، اسمع اسمع النقاش، اسمع الإقناع العقلي من ذلك الرجل المؤمن ليتعلم كل داعية. وإن يك كاذبا فعليه صدق، وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعده. يعني أيها الناس موسى له احتمالان لا ثالث له، إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق. فإن كان كاذبا ويفتري على الله الكذب فكذبه لن يصيبكم وإنما يصيب نفسه. وإن كان صادقا ويقول لكم إن آمنتم بالله دخلتم الجنة يصيبكم بعض الذي يعدكم تدخلوا الجنة يجيكم نصيب من هذه، مثل الرجل الذي يقول لك تعال معي وأنا معي الجهل والمال أنت معي بس، وأنا معي 100,000 ونمشي سويا وأستلم كاذب، إن كسبنا أنت لك النص ولا النص، وإن خسرنا أنا أتحمل الخسارة. والله هذه صفقة رابعة، إياكم كاذبا فعليه كذب الخسارة كلها عليك، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. كلام عقل مقنع. حينها ما الذي حدث؟ قال يا قوم لكم الملك اليوم، ضرب على وتر حساس الاقتصادي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن يرسلنا من بأس الله ان جاءنا. ولاحظ اسناد الضمير مر اليه ومر اليه، لما ذكر الملك قال لكم الملك، وهذا يدل على جهد الدعاة في الملك. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله. اسند الضمير الى نفسه، ينصرنا من بأس الله ان جاءنا، يعني من عذاب الله. وراحت كلمة قال يا قوم، يعني يا قوم يا عائلتي انا منكم وانتم مني، استعطاف له اي اعلموا تماما انني لا اريد لكم الا الخير، فان عزكم يا قبيلتي عزي، وان شرفكم يا امتي شرفي. يا قوم انا منكم وانتم مني، فلا يمكن ان ادلكم على الهلاك. يا قوم، ويؤخذ من هذا ان الداعيه ينبغي ان يخاطب من يناظره او من يدعوه بالاسلوب الذي يحب ويرضى، فيقول يا استاذ حضرته، تقول له انت ايها الجاهل، لم يتقبل اسمك ابدا، حتى لو كان جاهلا لو خاطبته بهذا اللفظ المذموم لا يمكن ان يتقبل منك. لكنك حينما تقول له نعم انما قلته كله هو الصواب، ولكن هناك نقطه واحده يجب ان نتفاهم فيها، فينطلق ويفتح دينه لاستقبال المعلومه. يا قوم يا اخي يا ابا فلان، هذا الذي جاء به الاسلام ادعو الى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمه والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي هي احسن. قال يا قوم لكم الملك اليوم، كل واحد في الملك وفي مكانة اجتماعية، حتى لو كانت هذه المكانة مدير مدرسة أو غفير لا يريد أن تسلب منه هذه المكانة، فهو ضرب لهم على هذا الوتر الحساس. أنتم تريدون أن يدوم لكم الملك؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، مستعلين ظاهرين في الأرض، لو أنكم كفرتم بموسى سوف تفقدون ملككم وتفقدون اقتصادكم، ويأتيكم ما أتى الأقوام السابقة قبلكم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فلما رأى فرعون جذاب الناس نحو رجل المؤمن وتلاشي فرعون، ماذا قال؟ قاطعه الكلام وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رسول الله. انت يا فرعون كنت قبل ذلك تقول ايه رايكم نقتل موسى، تقول يا اقتل موسى وتستشير وتعطي استفتاءات واستبيانات، ماذا انت اليوم تظهر على حقيقتك وتقول ما اريكم الا ما ارى، الا انا شايفه هو الصح، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. نعم ان الطغاة في كل زمن ومكان استفتاءات واشياء وكذا، ولا يرون الا ما يرون. لماذا؟ لانهم لا ينفذون الا ما يرونه باعينهم هو لمصلحتهم. اما تلك الاشياء الهامشيه فانما هي الهاق للناس. فهذا فرعون يقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال الذي امن يا قوم يا قوم انما يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار، وانما اراد ان يضرب على وتر اخر وهو الوتر الايماني. بعدما ضرب على الوتر العقلي اخذ يتحسس القلوب. وقال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار، ولا اريد ان اطيل عليكم واخلقكم بهذا القصر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وهنا توضيح للمعلومة التاريخية، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أتعلمون الأحزاب كم التاريخ تطروا أحزابا كثيرة وأقواما عظيمة، جاءتهم الأنبياء فلم يؤمنوا فجاءهم عذاب الله، فأراد لهم خذوا العبرة من التاريخ. يا قوم، وقال يا قوم أيضا استعطافا ثانيا لهم، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل درب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هؤلاء وما الله يريد ظلما للعباد. هؤلاء ما الذي حدث لهم؟ يفهم من السياق اي ان هؤلاء كذبوا رسلهم فجاءهم عذاب الله عز وجل، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فاستشهد الرجل المؤمن بوقائع تاريخيه ثابته لعل الناس يصعدون او يتذكرون، وما الله يريد ظلما للعباد. فكلمهم عن التاريخ الماضي، أراد أن يكلمهم عن تاريخ المستقبل، فقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل، أراد أن يدلل لهم بأقرب نبي جاء والذي حدث معه وعاقبة المكذبين. فقال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يريد أن يقول له يا قوم صلوا أجدادكم الذين أبرقوا يوسف، جاء يوسف فكذبوه فأهلكهم الله أو أخذهم الله بالعذاب، فأنتم تريدون أن تكفر الخطأ الذي وقع فيه آباؤكم وأجدادكم؟ إن هذا من ضعف العقول. وكلمة يوسف يشير بها من الناحية التاريخية لدلالة عقائدية، وهي أنه إن ثبتت رسالة يوسف، لأنهم يكذب الرسول فلما يموت يؤمنوا به، يقول الله والله كرر، فيقول لهم إن آمنتم بيوسف فها هو موسى، فإنهما من مساة واحد. والمسألة الثانية أن يوسف وموسى يلتقيان في النسب، إذن فكما آمنتم بيوسف من قبل وأقررتم به بعد موته فعليكم أن تقروا بموسى عليه السلام لأنهما من نسب واحد. حينها جاء فرعون ووجد الناس قد انشدوا جهة الرجل المؤمن فكادوا يقتنعوا بكلامه، فأراد أن يضيع المسألة بأمور هامة. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هنا ثلاث مكاسب للرجل المؤمن. المكسب الأول أن فرعون قد يريد قتل موسى، لكن الآن توقف، كذا سنقول لما نشوف. ثانيا المكسب الثاني أن فرعون كان يقول ساحر كذاب، فلما تكلم الرجل المؤمن إذا بفرعون يقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يبقى تراجع عن قول ان هذا خطأ وكذب حتى يبحث ويجد النتيجة. المكتب الثالث انه كان يقول ساحر كذاب، وقال قلت ما اظنه فاني لاظنه كاذبا. تراجع من التيقين واليقين الى الظن والتخمين، ثلاثة مكان. لكن هنا نقطة، لما قال موسى، لما قال فرعون يا هامان وزير الكافر مثله، يا هامان اقبلي صرحا، هذا الصرح كم سينفق فيه من المال والجهد والعمل؟ وفي سورة القصص اوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا، لا بد من جمع التراب وهذا يستغرق وقتا، ثم اطابة الماء على هذا التراب الكثير، ثم ضرب الطوب، ثم وضع قمائم وحرقها، كل هذه الاشياء تضيع الوقت وتنفي الناس القضية الأساسية التي خاطبه من أجلها الرجل المؤمن. أراد أن يذهب به في حواري كي ينسى قضية الأساسية. وبعد ما يبني يوكب على النار والنار تطلع ويطلع الطوب ويبني صرح هالي، يتفضل فرعون يطلع إلى رحلة سماوية قالوا وقد تكثر، وبعد ما ينزل يخبرهم بماذا رأى، هل رأى إله موسى فهو صادق ولا لم يرى شيئا فهو كاذب. هذه وسيلة من وسائل إلهاء أهل الحق عن حقهم وإشغالهم عن دعوتهم. إنه ينبغي أن تكون دعوتك نصب عينيه، واحد يروح يريد أن يذهب بك يمين أو شمال عن دعوتك، بس هي لا، هي دعوتك، إليها تدعو وبها تتمسك وفي سبيلها تجاهد، هي الدعوة، لا تحيد عنها يمنة الحياة. هذه واحدة. الثانية أن فرعون يؤسس للماديين في كل عصر ومصر الذين لا يؤمنون بالله أنهم لا يؤمنون إلا بالحواس الخمس، لا يؤمنون إلا بما يرون ويسمعون ويحسوه ويشموه ويذوقوه، حواس الخمس. فهو يقول فأطلع إلى إله، يريد أن يرى بعينه هذا الإله. وما أشبه ذلك بذلك الأستاذ المادي الملحد في هذا الزمان الذي وقف أمام طلابه وهم مسلمون، وهو أيضا يتسمى باسم المسلم، لكنه ملحد شيوعي، يقول لهم يا أولاد هل تروني؟ قالوا نعم. قال إذن أنا موجود؟ قالوا نعم أنت موجود. قال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. فقلت النسبة غير عندهم، قال يا إخواني هل ترون المدرس؟ قالوا نعم. قال إذن المدرس موجود. هل ترون عقله؟ قالوا لا. قال إذا المدرس لا عقل له. وما أشبه ذلك بتلك المرأة البريطانية وزوجها التي نزل اليمن، فالتقيا بأحد علمائها فقالت له المرأة سائلة للعالم من تؤمن؟ قال أؤمن بالله. قالت لا، إن دينكم خرافات لا أستطيع. قال كيف؟ قالت سوف أسألك سؤالا، إن أجبتني عليه كان دينك هذا دين الحق. قالت له ما طول هذا الإله وما عرضه؟ فقال لها هذا السيد وأنت تحبين زوجك؟ قالت نعم. قال ما طول هذا الحب وما عرضه؟ فقالت المرأة وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخضع للمقياس، كيف تخضعين الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا يدخل تحت المقياس ولا تدركه الحواس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حينها قالت المرأة وزوجها نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أراد فرعون أن يفشلهم
عن القضية الأساسية انتبه لها الداعية المؤمن بعد ما انتهى فرعون وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال رجل مؤمن يا قوم اتبعوا لي أهدكم سبيل الرشاد. دعكم من هذا الكلام، لكن هنا تحد واضح. فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وتحداه رجل مؤمن وقال يا قوم اتبعوا لي أهدكم سبيل الرشاد. فرعون يقول أنا اللي أعرف صح، ورجل مؤمن يقول أنا اللي أعرف صح. الله، قد انتحار رجل مؤمن واحد يقف أمام فرعون وجيوشه وجنوده كلهم. ما هذا؟ إن هذا الرجل يهلك نفسه. كان ينبغي أن يتكلم بأسلوب لين، لا، إنه رأى عتوة فرعون واستفزاز فوقف عنه. وحقه إن هذا الرجل لو كان يقف وحيدا أمام فرعون فهو مخطئ، إن هذا انتحار. إن هذا الرجل لو كان ينطلق من منطلق نفسه إلى فرعون فهذا أيضا مخطئ. إذن من الذي يقف بجوار هذا الرجل؟ إنه الله تبارك وتعالى. وإن هذا الرجل حينما يتكلم ويقف أمام فرعون يؤمن أن أمامه أن خلفه جيوشا من الملائكة وأن فوقه قوة قاهرة تؤيده وتثبته، فهو يتكلم بمنطق الحق ومنطق القوة ومنطق اليقين أيضا. ولذلك ابن دقيق العيد رحمه الله حينما خرج السلطان قلاؤه وكان رجلا عتيا، يعني وزراؤه ما يستطيع احدهم ان يبتدئ بالكلام امامه في مجلسه، خرج سلطان قلاؤه في ابهه ومات. فاذا ابن دقيق العيد يخرج من درسه ويناديه في موكبه امامه شرطه والامن المركزي وخلفه خدم والحسم والناس كلها موكب، وكانت الملوك تخرج يوم العيد في مواس. فناداه باسمه ولم يقل يا ايها السلطان او يا مولانا السلطان كما كان يصنع الناس انذاك، وكانوا يقبلون الارض بين ايدي السلاطين. فوقف وقال يا قلب، فنظر اليه قال نعم. قال ما تقول لربك غدا؟ قال او حدث شيء؟ قال هذه الآلة الفلانية فيها شرب الخمر وانت تعلم بذلك وهو حرام. قال ولكن ابي هو الذي صنعها او هو الذي رخص لها. قال او انت ممن يقول انا وجدنا اباءنا على امتي وان على اثارهم مهتدون؟ اتق الله، رمض هذا الامر في اغلاق خانة الخمر. فامضى في الحال اغلاق خانة الخمر وقال اي شيء تطلبه يا سيدي ومضى. ما قالش الخدم والحسن والعساكر خذوه حطوه في السجن. فاحد طلابه يسال ابن دقيق العيد يقول له اما خفته اما لبته ايها السيد؟ قال يا بني حينما وقفت اسمع بها الى منطق الايمان، في منطق الماده ومنطق الايمان. يا بني حينما وقفت امامه تذكرت عظمة الله في قلبي فإذا بهذا السلطان وموكبه يتصاغر ويتصاغر حتى صار أمامي مثل القطر. سبحان الله، رآه كالقطر. لماذا؟ لأنه يخاطبه بقوة الإيمان، لا يخاطبه بالطمع في الدنيا والطمع في ماله. لو خاطبه بهذا الطمع لكبر هذا السلطان في عينه. ونحن في أمتنا الإسلامية أمثلة رائعة رائعة جدا لمثل هذه الأشياء، للمنطق الإيماني. انظر إلى حسن البصري رحمه الله حينما كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج من أعتى الناس وكان يقتل بالظنة حتى إن الحجاج لا يمر يوما، وكان الحجاج هو الذي يخطب الجمعة لأن نازل الخليفة كان هو الذي يخطب الجمعة، خطب الجمعة ونزل فمر من على السجن. فقال المسكونون وقد سمعوا صوته لعله لان بعد خطبة الجمعة فصيحوا واصرخوا وارفعوا أصواتكم بالبكاء لعله يعفو عنه. فصاحوا وصرخوا فلما سمعه ماذا قال؟ نظر الحجاج إلى السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا إله إلا الله. هذا الحجاج بصر خارج الكوفة خارج البصرة وأمر الناس غدا إجازة خرق. لماذا؟ لكي يخرج الناس فيشاهدوا قصر الأمير ويدعون له بالبركة. خرج الناس يشاهدوا هذا القصر الفخم والنقوش الإسلامية والزخرفة الإسلامية وهذه الأشياء المدورة. وخرج معهم الحسن البصري، لكنه خرج ليشاهد، خرج ليتمتع، خرج ليعظ الناس حتى لا تدخل الدنيا إلى قلوبهم. وكان الحسن البصري محبوبا لدى الناس، فكان مجلسه في البصرة يحضره 20,000 من المسلمين. خرج الحسن البصري وجدهم يصفون حول القصر ويتعجبون، فانتصر صخرة ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فقد رأينا ما بناه أخبث الأخبثين، يعني فرعون يعني الحجاج، لقد رأينا ما بناه أخبث الأخبثين، وسمعنا بما بناه فرعون اللعين، فعلمنا أن فرعون سيد أعظم مما سيد، وبنى أعظم مما بنى، فأخذه الله أخذ عزيز مختلف، وسيأخذ الله الحجاج أخذ عزيز مختلف. فإذا برجل من أحباب الشيخ يشد تحت من ثيابه ويقول له: الشيخ، وأشار إلى رقبته، يعني إنه ذات إنه القتل، هون على نفسه. فإذا بالحسن يرفع صوته ويقول: كلا، إن الله أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم قال: ليس الحجاج يعلم أن أهل الأرض قد غروه، وأن أهل السماء قد مقتوه، وما زال في موعظة فيه حتى بكى الناس. ثم رجع إلى بيته، وإذا بالذين يسترقون السم يحملون هذه الواقعة إلى أذن الحجاج، فيعقد الحجاج جلسة طارئة لمجلس الوزراء من الغد، وعقدت الجلسة. ثم قال: كنتم هناك غدا؟ قال: نعم، نعم القصر يا أمير المؤمنين. قال: لا أسألكم عن القصر، كنتم هناك؟ قال: نعم. قال: ويقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء يقول، ولا يرد عليه أحد منكم، والله، وكان إذا أقصر لا يكفر عن يمينه، والله لا أسفلنكم من دمه. يعني لكي يمضي يمينه لابد أن يقتل الحسن ويفرغ دمه في زجاجات أو أكواب ويقتل حضرته. أين النطع؟ ترك النطع بين يديه، جلد ناقة حتى إذا ضربت الرأس لا تلوث المكان. أين السياق؟ مثل السياق بين يديه بالسيف. أين الحاجب؟ يعني رئيس الشرطة، فجاء الحاجب فقال له: اذهب فأحضر الآن الحسن البصري. فذهب وقال: يا أبا سعيد، تعال، إن الحجاج يريدك. وأبو سعيد يعرف ماذا قال بالأمر، يعرف جيدا، فلم يخف ولم يتلجج، وإنما قال: مرحبا بقضاء الله وقدره. ثم خرج معه مسرعا، فوقف على الباب، فوجد الحجاج يتلمض من الغيظ، والناس جلود، الوزراء والسياح ومصر والنطع مفروش، فعلم أنه قد أجفت الآجفة، ها من دون الله تاج. فرفع رأسه إلى السماء وسمتم بكلام، ثم قال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ليجلس مع الوزراء، قام له الحجاج وقال: كلا والله لن تجلس إلا هنا، وأفتح له حتى أجلسه معه على العرش. ثم قال له: يا أبا سعيد، أريدك في بعض الأمور، ما حكم الإسلام في كذا؟ يقول له كذا، وما حكمه في كذا؟ يقول كذا. فاستفتاه في بعض الأمور، فقال له: أنت سيد المسلمين اليوم. ثم أتى قال: يا غلام ائتني بالغالية، الغالية صيد لا يضع منه إلا الملوك. وقام الحجاج بنفسه يطيب لحية الحسن البصري، ثم قال: انصرف، بارك الله فيك. ما هذا الذي حدث؟ وما الذي غير قلب الحجاج؟ يقول ذلك الرجل الذي كان حاجبا للحجاج: خرجت أوصل الحسن البصري، فلما توارينا عن أعين الحجاج مسكت بتلابيبه وقلت: يا أبا سعيد، والله لا أدعك. قال: لما؟ قلت: ما جاء بك الحجاج بهذا؟ قال: قد رأيت مشايخ السيف كل هذا بالذات. قلت له: لكنك رفعت رأسك إلى السماء وتمتمت بكلام، فماذا قلت؟ اسمع إلى كلام الأولياء. قال: قلت: اللهم يا ولي نعمتك وملاذي عند قربتك، اجعل غضب الحجاج عليك بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. فاستجاب الله عز وجل منه في الحال. وهكذا ايها الاحباب الكرام، جاء الرجل المؤمن كلما اراد ان يروغ فرعون منه، كلما اعطى الناس نصيحه ليتمسكوا به، ثم في النهايه ختم قوله فقال: وأفوض فستذكرون ما أقول لكم أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الرياء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.